بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الحدود وفيه أبواب، الباب الأول في المرتد، والباب الثاني في إتيان البهائم ووطأ الأموات، والباب الثالث في الدفاع. أما بالنسبة إلى الباب الأول، قال في المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام. كل من كفر بعد أن أسلم فيسمى في اصطلاح الشرع مرتد. طبعا الذي يكفر بعد الإسلام إما أن يكون هو ولد على الفطرة، يعني ولد من أبوين مسلمين أو من أب مسلم، وهذا الذي يسمى المرتد عن فطرة. وقد يكون مرتد عن ملة، يعني كان كافرا ثم أسلم ثم رجع إلى كفره. يقول وله قسمان، طبعا ذاك يسمى المرتد عن ملة. فإذا نتكلم في القسمين، القسم الأول المرتد عن فطرة، والقسم الثاني المرتد عن ملة. قال الأول من ولد على الإسلام وهو المرتد عن فطرة، هذا ما هو حكمه؟ قال هذا إذا ارتد بعد يترتب عليه الحكم مباشرة الأحكام الآتية. أولا يقتل، حكمه القتل، طبعا إذا كان رجل، وقبل أن يقتل تبين منه زوجته بعد بدون طلاق، خلاص بانت منه وانفصلت منه، تعتد منه عدة الوفاة، خلاص كأنه مات. يعني حتى لو رجع وأسلم قال لا خلاص أنا تبت، لا تقبل توبته عند الناس ولا ترجع زوجة، خلاص بانت الزوجة، ما يجوز، ما خلاص هو حكمه القتل، بانت منه. يعني لو ألف محلل ما تحل له، انفصلت منه، يعني مات، حكمه حكم واحد مات، ولذلك تعتد منه عدة الوفاة. وكما قلت لو رجع إلى الإسلام لا يقبل إسلامه عند الناس، نعم توبته تقبل عند الله، أما عند الناس ما تقبل. طبعا يعني حكم وضعي أن الله سبحانه وتعالى حكم عليه بالقتل، يعني مثل إنسان عمل عملا مثلا زنا له حد، هذا الحد لابد أن يقام عليه، حتى لو تاب لو استغفر هذا لا ينفعه. هنا نفس الشيء، إذا ارتد حتى لو تاب لا ينفعه، لابد أن يقام عليه الحد، يعني لا ينفعه من هذه الجهة، نعم عند الله ينفع، الله يقبل توبته. وأيضا أمواله تقسم، تقسم تركته وهو حي. فهذا إذا كان رجل، أما إذا كانت امرأة ومرتد عن فطرة فهنا تحبس حبسا مؤبدا وتضرب في أوقات الصلوات على حسب ما يراه الحاكم، وتطعم ما يقيم أودها، يعني ما يحفظ حياتها بس، يعني وتلبس خشن الثياب، وتؤكل يعني تعطى من الأكل الجشب من الطعام، ويضيق عليها. لكن الفرق أن المرأة إذا تابت تقبل توبتها، يعني تطلق من السجن. لذلك يقول وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع عن ردته وأبدى إسلامه، لا يقبل ويتحتم قتله. وتبين منه زوجته، يعني تبين يعني تنفصل انفصالا مؤبدا، لأنه بعد لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافرا. وتعتد منه عدة الوفاة وهي 4 أشهر وعشرة أيام، وتقسم أمواله بين ورثته، لأنه كما قلنا بعد حكم الميت. وإن التحق بدار الحرب، يعني حتى لو التحق بدار الحرب فيعد ميتا وتبين منه زوجته وتقسم أمواله، أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله. قد يكون جماعة حموه من الإمام، والإمام رأى أنه إذا إما أن يقاتل هؤلاء فتكون فتنة بين المسلمين وتسفك الدماء، أو لأقل يتركه الآن حتى يظفر به. قال: ويشترط في الارتداد، يعني تحقق أن هذا ارتد، البلوغ، لابد أن يكون بالغا. فلو ارتد الصبي، يعني بمعنى الصبي أعلن الكفر، لا يكون ارتدادا. وكمال العقل، فلو كان مجنونا لا يعتد بارتداده، والاختيار أيضا لو كان مكرها لا يكون مرتدا. فلو أكره، هذا في قبال الاختيار، كان نطقه بالكفر لغوا لا يرتب عليه أثار، لكن لو هو ارتد لما أخذ وأريد أن يقام عليه الحد ادعى الإكرار، قال أنا كنت مكره مع وجود الأمارة، مع وجود الأمارة يعني مع وجود العلامة الدالة على أنه ممكن أن يكون مكرها. مثل إيش الأمارة؟ مثل ما لو كان مأسورا عند الكفار، إذا كان مأسور عند الكفار هذه علامة على أنه ممكن أن يكون قد أكره على الكفر. إذا كان ادعى الإكراه وهناك أمارة قبل، يقبل قوله طبعا استصحابا لإسلامه، لأنه كان مسلم، الآن نشك نستصحب إسلامه، وأيضا ترجيحا لحقن الدم، لأنه الآن يعني إن قبلنا قوله حقنا دمه، وإن لم نقبل لابد من قتله، فأيهما أولى، حقن دمه أو قتله؟ طبعا حقن الدم أولى. وأيضا درءا للحد بالشبهة، تدرع الحدود بالشبهة، صارت عندنا شبهة الآن لما ادعى الإكراه. ولا تقتل المرأة بالردة، طبعا التي هي عن فطرة، بل تحبس دائما، تحبس حبسا مؤبدا. وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب في أوقات الصلوات، وكما قلنا بالنسبة إلى هذه في هذه الصورة، طبعا تطعم الجشب من الطعام وتلبس الخشن من الثياب ويضيق عليها، فإذا تابت قبل منها. يقول: وأما القسم الثاني، من أسلم عن كفر، كان كافر في الأول وأسلم ثم ارتد، فهذا يستتاب، يعني ذاك الأول لا يستتاب، لا يقبل، لأنه يستتاب يعني يقبل منه التوبة، أما ذاك قلنا لا تقبل توبته، هذا تقبل توبته، فيستتاب يعني يطلب منه أن يتوب إلى الله. فطبعا إذا كان عنده شبهة سببت الارتداد فتزال شبهته، فإن امتنع قال مع ذلك أنا لا أرجع مسلما، قتل، واستتابته واجبة، لا بد من استتابته قبل أن يقتل، ولكن كم يستتاب؟ كم يوم؟ قيل 3 أيام، وكما قال في الجواهر أنه لم يتحقق صاحب الجواهر هذا القائل، لم يعرف من هو هذا القائل. قيل أنه يستتاب 3 أيام، وقيل هذا القول للشيخ في الخلاف والمبسوط القدر الذي يمكن معه الرجوع، يعني مو 3 أيام، يعني ممكن 4، ممكن 5، ممكن أسبوع، ممكن يومين، يعني بالقدر الذي ممكن أنه يفكر، ممكن أنه يعني نتوقع منه الرجوع أو يمكن أن يرجع، قد يطول على 3، ممكن، يعني ليس شرط 3. والأول مروي في الجواهر مجلد 41 صفحة 613، وأيضا موجود في الوسائل في المجلد 18 صفحة 548. وهذه الرواية ضعيفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته، يعني لو ذبح كافر بعد لا تحل ذبيحته، ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع. لاحظوا 3 أيام قال، لكن هذه الرواية ضعيفة كما قلنا، ولذلك هو لم يعمل بها. قال: والأول مروي وهو حسن، وهو 3 أيام، لما فيه من التأني لإزالة عذره، لأن 3 أيام فيها يعني مدة كافية بحيث يزال عذره. أما القدر الذي يمكن معه الرجوع ممكن يوم، يوم يبلغ بذلك واليوم الثاني يقتل، لأنه يمكن أن يرجع في يوم واحد، لكن 3 أيام فيها نوع تأني وتمهل بحيث أنه يزول عذره، يسأل حتى تزول شبهته، مثلا يراجع نفسه. قلنا بالنسبة إلى المرتد الأول تقسم أمواله، يعني يزول ملكه. أما بالنسبة إلى هذا الثاني هل تقسم أمواله؟ يقول: لا، ولا يزول عنه أملاكه، بل تكون باقية عليه، باقية على ملكه وهو يملكها. لكن بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة تختلف هنا عن ذاك. ذاك قلنا تبين، يعني تنفصل انفصال بعد مؤبد، أما هذا لا، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، لأنه بالنسبة إلى الزوجة مسلمة وهو كافر، ولا يمكن أن تكون المسلمة في ذمة الكافر، ويقف نكاحها على انقضاء العدة. هنا الآن تبدأ تعتد، لكن مو عدة الوفاة، عدة المطلقة الرجعية، يعني 3 أطهار، 3 قروء، أو 3 أشهر، وهي كعدة المطلقة. فإذا انتهت 3 الأقراء ففي هذه الحالة إذا ما رجع إلى الإسلام بعد انفصلت منه، يعني لأن العقد انتهى، فلو أسلم لو تاب ممكن يعقد عليها بعقد جديد، لأن ذات العقد انفسخ. أما إذا كان في أثناء العدة رجع إلى الإسلام فهو أولى بها. قال: وتقضى من أمواله ديونه. الآن نأتي إلى هذه الأموال التي له. قلنا لا تخرج عن ملكه، لكن كيف نتصرف فيها، نؤدي الحقوق الواجبة منها، يعني الحاكم يحجر عليها فتقضى الديون وما عليه من الحقوق الواجبة. حقوق الواجبة مثل مثلا الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة أو النفقة الواجبة بالنسبة إلى الزوجة. لو كان الزوجة لها في ذمته نفقة واجبة ما أداها إليها، طبعا تثبت في الذمة، بخلاف نفقة الأقارب، فإن نفقة الأقارب هي كما يقولون هي نوع مواساة. يعني الفرق أن نفقة الزوجة تكون واجبة يعني عوضا عن الاستمتاع، فهذه لا تسقط. فلو قصر فيها، لو منعها النفقة تثبت في ذمته، بينما نفقة الأقارب هذه مواساة، والمواساة لها وقت، وقت الذي هو يواسيهم فيه، فإذا امتنع يكون آثما لكن لا تتعلق بذمته. فإن حقوق الواجبة يؤديها ويؤدي منه نفقة الأقارب ما دام حيا. نفقة الأقارب يعني الأولاد، أولاده المحتاجين أو الوالدين الفقيرين، ينفق عليهم من أموال المرتد، وبعد قتله إذا قتل تقضى ديونه إذا لم تكن قد قضيت، وما عليه من الحقوق الواجبة كما قلنا مثل نفقة الزوجة أو الحقوق الشرعية الأخرى دون نفقة الأقارب فإنها لا تقضى، لأنها نوع مواساة. أما نفقة الزوجة تقضى. ولو قتل أو مات، الآن بعد ما ارتد قتل وقيم عليه حد الردة، أو هو مات من نفسه، كانت تركته لوارثه أو لوراثه المسلمين، فإن لم يكن له وارث مسلم، طبعا باعتبار إذا كان هناك عنده أولاد ومسلمين يعطون التركة لأنه هذا مال محترم يكون، فإن لم يكن له وارث مسلم، يعني هو كان أسلم لوحده وجميع أقاربه جميع طبقات الميراث لا زالوا كفار، فالكافر لا يرث المسلم، يعني عفوا لا يرث من هذا المرتد، فهو للإمام عليه السلام. إذا كان عنده أولاد غير بالغين، الولد غير البالغ يلحق بأشرف الأبوين، فإذا كان هو مسلم كان مسلما فيلحق الولد به، فصار الولد في حكم المسلم. لما يرتد بعد لا يرجع الولد، يصير في حكم الكافر، فيكون ولده قال بحكم المسلم، يعني الأولاد غير البالغين. فإن بلغ هذا الولد مسلما فلا بحر، يعني بعد يكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. فإن اختار بعد بلوغه الكفر، فإن اختار الكفر بعد بلوغه لأنه كان بحكم المسلم فكأنه ارتد، استتيب، كأنما حصلت منه ردة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني يكون حكمه حكم المرتد عن ملة، ولو قتله، لأنه طبعا ملحق بأبي الولد غير البالغ، ملحق بأبيه، الأب يعد طبعا عن ملة، فابنه أيضا عن ملة. ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر، يعني ما ثبت أنه ارتد، لكن الناس يتكلمون في أنه ارتد، لكن ما ثبت عند الحاكم الشرعي، فهنا طبعا يرتب عليه حكم المسلم ما دام لم يثبت تماما أنه ارتد. فلو قتله شخص مسلم يقاد به، لأنه لا يزال يعني يرتب عليه أحكام المسلم، فلو قتله قاتل، قتل قاتله به، يعني بسبب قتله، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده، يعني سواء كان القاتل قتل هذا الشخص قبل أن يبلغ، يعني هو كان يظهر منه شيء لكن لم يثبت أنه ارتد، أو حتى لو كان قبل البلوغ وثبت عند الحاكم أنه يقول الكفر، بعد لا يقال أنه مرتد، لأنه اشترطنا في المرتد أن يكون بالغا وهو ملحق بأبيه المسلم. ففي هذه الحالة يرتب عليه حكم المسلم لأنه ملحق بأبيه المسلم، أو بعد بلوغه ما دام لم يثبت عليه أنه ارتد ولو ولد بعد الردة. يعني لو ولد المراد منه انعقدت النطفة، يعني إذا انعقدت نطفته وأبواه مسلمان أو أحد الأبوين مسلمين يكون بحكم المسلم. فهنا ولو ولد بعد الردة، أو انعقدت نطفته بعد أن ارتد أبوه أو بعد أن ارتد أبواه، ففي هذه الحالة يعني هو طبعا يلحق بأبويه، فإذا الأبوين غير مسلمين وانعقدت نطفته وولد بعد ردتهما، ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم الكافر. لكن ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول، لأن الولد يلحق بأشرف الأبوين فهنا يلحق بأمه لأنها مسلمة. وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادها كان بحكمها، يعني إذا كان الأم ارتدت والحمل يعني وانعقدت النطفة بعد ارتدادها فهي تعد هنا كافرة، مصحيح، لأنها ارتدت، والحمل وقع بانعقاد النطفة بعد أن ارتدت كان بحكمها، يعني هو بحكم الكافر. لا يقتل المسلم بقتله لأنه بحكم الكافر، وإذا المسلم قتل كافرا لا يقاد به. وهل يجوز استرقاقه؟ يعني الآن هذا الذي هو انعقدت نطفته وقد ارتد أبوه وأمه، بعد الارتداد انعقدت النطفة، فهل يجوز أن نسترقه؟ لأن الكافر إذا لم يكن بينه وبين المسلمين معاهدة ذمة يجوز أن يسترق، يؤخذ رقيق عبد مملوك. قال: تردد الشيخ طوسي رحمه الله في ذلك، فتارة كما في كتاب المرتد من المبسوط، في كتاب المبسوط، في كتاب المرتد منه يجيزه، يجيز الاسترقاق، يقول يجوز استرقاق هذا الولد إذا ولد لأنه كافر بين كافرين، لأن أبوي كافران، فهو يكون بحكمهما، فيكون حكمه حكم الكافر، يجوز استرقاق الكافر. وتارة كما في كتاب أهل الردة من المبسوط يمنع الاسترقاق. لماذا؟ قال: لأن أباه لا يسترق. صحيح، وإن كان هو الأب ارتد لكن لا يؤخذ رقيقا. لماذا لا يؤخذ رقيق مع أنه كافر؟ قال: لتحرمه بالإسلام، لأنه لما أسلم صارت له نوع حرمة منعت من استرقاقه، وإن كان بعد ذلك كفر لكن هذا الإسلام جعل له نوع حرمة بأنه يمنع من استرقاقه. فإذا كان لما أسلم منع ذلك من استرقاقه، وإن كان كفر بعد ذلك الولد حكمه حكم أبيه، وكذا الولد، وهذا أولى، يعني أنه لا يحكم باسترقاقه. ويحجر الحاكم على أمواله، يعني هذا المرتد بعد أن يرتد كما قلنا فيما سبق أن الحاكم يحجر على أمواله، يأخذ جميع أمواله، أموال المرتد. لماذا؟ لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، لأنه الآن هو يعلم أنه ربما سيقتل فيبعثرها هنا وهنا، لئلا يأخذها الإمام أو لئلا يأخذها الوارث المسلم. فهنا لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، وهذا فيه ضرر على الوارث المسلم، فلذلك يحجر عليه. فإن عاد إلى الإسلام فهو أحق بها لأنها أمواله، وإن التحق بدار الكفر، لا هو بعد أن ارتد هرب وذهب إلى بلاد الكفر، فهنا ماذا يصنع مع أمواله التي بين أيدينا الآن؟ قال بقيت على الاحتفاظ، لأنه وإن كان هو يعني زالت حرمته هو كشخص بسبب ارتداده، لكن حرمة ماله لا تزال باقية، لأنه أهل الذمة الآن، أهل الذمة لأموالهم حرمة وإن كانوا كفارا، فبقيت على الاحتفاظ. ويباع منها ما يكون له الغبطة، يعني الآن لما الحاكم يأخذ هذه الأموال، هذه الأموال الحاكم يتصرف فيها بما فيه الغبطة له، يعني بما فيه المنفعة. فيلاحظ مثلا قال فإذا كان طبعا أشياء الأولى والأفضل والأنفع بالنسبة إليه أن يبيعها الحاكم يبيعها، كالحيوان، إذا كان حيوان يبقى إلى متى هذا الحيوان يبقى؟ سنة، سنتين، ثلاث، أربع، بعض الحيوانات إذا كبرت قلت قيمتها فيبيعها في وقت قوتها، فهذا أنفع لي صاحب المال. وكذلك ما يفسد، إذا كان من ضمن أمواله فاكهة، خضروات، أو أطعمة لها مدة معينة وتفسد، فيبيعها الحاكم ويحتفظ بمالها، بالمال الثمن مع ماله. مسائل من هذا الباب، الأولى طبعا من هذا الباب اللي هو باب المرتد عن ملة، المسألة الأولى إذا تكرر الارتداد، يعني ارتد فاستتيب تاب، ثم ارتد واستتيب تاب، يعني هذا بس هكذا يعني تستمر؟ لا، يقول قال الشيخ يقتل في الرابعة، في إذا ارتد مرة رابعة يقتل. قال الشيخ وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا، وصاحب الجواهر رحمه الله ذكر أنه لم يعثر على هذه الرواية، قال وروى أصحابنا، قال أنه لم يعثر على هذه الرواية. نعم هناك بعض الروايات أن الكبائر إذا كان الشخص ارتكب كبيرة فتكررت منه ثلاث مرات يقتل في الثالثة، وهذه الرواية مروية في الجواهر المجلد 18 صفحة 313، نعم في الوسائل، عفوا الوسائل المجلد 18 صفحة 313، وهذه الرواية مروية عن أبي الحسن الماضي، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. ولا شك أن الارتداد من الكبائر فيقتل في الثالثة، يعني وإلا رواية بخصوص المرتد يقتل في الثالثة. قال صاحب الجواز ما عثرت على رواية هكذا. المسألة الثانية، الكافر إذا أكره على الإسلام، فأكره وأجبر على الإسلام فأسلم، فإن كان ممن يقر على دينه، يعني طبعا الآن هو في بلاد المسلمين وبعض المسلمين أجبره على الإسلام، هنا ننظر هل يمكن أن نقره على دينه، يبقى على دينه الأول؟ لأنه إذا كان في بلاد المسلمين لا يمكن أن يكون كافر في بلاد المسلمين إلا يهودي أو نصراني فقط، أما غير اليهودي والنصراني لا يمكن أن يبقى في بلاد المسلمين ويقر على دينه. فهنا إذا كان هكذا قال لم يحكم بإسلام، إذا كان ممن يقر على دينه، يعني ممكن يكون نصراني ويبقى في بلاد المسلمين، لا نحكم بأنه أسلم، بل نحكم بأنه باقي على نصرانيته أو يهوديته. وإن كان ممن لا يقر، هندوسي مثلا، حكم به إذا كان أكره على الإسلام فأسلم، يحكم بماذا؟ بإسلامه، لأنه لا مجوز له في البقاء في هذه البلاد إلا أن يكون مسلم فيبقى. إذا كان غير مسلم وغير يهودي أو نصراني لا محل له للبقاء. المسألة الثالثة، إذا صلى بعد ارتداد، ارتد فثبتت ردته ثم صلى، فهل هذه الصلاة تكون دليل على أنه رجع إلى الإسلام؟ قال لم يحكم بعوده، سواء فعل ذلك، يعني صلى في دار الحرب لما هرب إلى دار الحرب صلى هناك، أو في دار الإسلام، لأن الفعل مجمل، الأفعال مجملة، لم يتضح دلالتها. هل هو صلى لأنه نسى باعتبار أنه معتاد قام وصلى، نسى أنه ارتد، أو أنه لا، يعني هكذا فقط يرى أن الصلاة نوع رياضة مثلا أو شيء مثلا هو يرتاح به، لكن لا أنه رجع إلى الإسلام، فالفعل مجمل لا يدل على رجوعه. المسألة الرابعة، قال الشيخ طوسي رحمه الله في المبسوط، السكران يحكم بإسلامه وارتداده. إذا كان هو ارتد وهو سكران نحكم بأنه ارتد، ثم أسلم وهو سكران نحكم بأنه أسلم، هكذا قال الشيخ الطوسي. وهذا يشكل، هذا مشكل هذا القول، مع اليقين بزوال تمييزه، مكتوب تميزه لكن في الجواهر تمييزه وهو الأصح. إذا زال التمييز لا يميز بين كما يقولون بين الهرة والبرة، فكيف هذا نرتب عليه هذا الحكم العظيم وهو الارتداد الذي ربما يسبب القتل؟ نعم، قال يشكل مع اليقين بزواله، إذا تيقننا بأنه زال تمييزه، أما إذا ما زال التمييز، تمييز باقي، لأن بعضهم ربما يعني لو كان يشرب ما شاء الله من الخمر لاعتياده فلا يسكر، ففي هذه الحالة التمييز باقي، فلما يرتد إذا ارتد عن تمييز فيرتب عليه الحكم. وقد رجع الشيخ رحمه الله عن هذا القول في كتابه الخلاف، فمن هذا نفهم أنه الشيخ ألف كتاب الخلاف بعد المبسوط، أول المبسوط بعدين الخلاف. المسألة الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم، يعني لو أن مرتدا أتلف مال مسلم يضمنه، سواء كان هذا الإتلاف في دار الحرب لما هرب إلى دار الحرب أتلف مال مسلم، أو كان في دار الإسلام فأتلف مال مسلم، لأن مال المسلم محترم والمرتد يرتب عليه حكم المسلم. فلو أن مسلما أتلف مال مسلم لا شك في أنه يضمنه حالة الحرب وبعد انقضائها في دار الحرب وقت الحرب مع أولئك الذين هو في دارهم في بلادهم، أو بعد انتهاء الحرب بيننا وبينهم، على كل حال يضمن ما أتلفه من مال المسلم. وليس كذلك الحربي، أما لو كان كافر حربي وأتلف مال مسلم ثم أسلم، هل يضمن مال المسلم الذي أتلفه لما كان حربيا؟ لا، لأن الإسلام يجب ما قبله، ومما قبله ما أتلفه من أموال المسلمين، بل حتى القصاص، يعني القصاص ما لا يكون، لو أنه قتل مسلما لا يقتص منه، لو أنه قطع مثلا عضوا من مسلم لا يقتص منه لما كان هو حربي ثم أسلم. ولعل هذا يعني منشأه هو الترغيب في الإسلام، لأن إذا كان حدث منه شيء وأراد أن يسلم وعلم أن هذا فيه قصاص فيه ضمان، ربما هذا يبعده عن الإسلام. وربما خطر، مو حضر، وربما خطر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم، يعني ربما يخطر بالبال أنه يضمن في الموضعين، يعني إذا كان حربيا أو كان مرتدا يضمن. لماذا؟ قال لتساويهما في سبب الغرم، لأن الحربي تسبب في أنه في شيء وهو إتلاف مال المسلم المحترم الذي لا بد من ضمانه، لأنه السبب الذي جعل ذاك يغرم مال المسلم أن مال المسلم محترم، نفس هذا السبب أن مال المسلم محترم يجعل أيضا الحربي يغرم ما أتلف من مال المسلم. المسألة الثالثة: إذا جن بعد ردته، بعد أن ارتد جن، فهنا هل نقتله لردته؟ لأنه ارتد في حال إفاقته، كان يعني عاقل. قال لا، لم يقتل. لماذا؟ طبعا لأن القاتل بالنسبة إلى الكافر الملي لابد أن يكون بعد أن يستتاب، مر علينا واستتابته واجبة، بعد أن يستتاب ولا يتوب يقتل. فإذا كان الآن هو مجنون كيف هل تحصل استتابة؟ لا تحصل، فإذا لا يحصل قاتل، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون. فلو أنه عرضت التوبة على المجنون فأبى، فهل لها حكم؟ هل يرتب على هذا الإباء والرفض للتوبة حكم؟ لا يحكم، لأنه تصرفات المجنون غير معتبرة في الشرع وغير ولا يرتب عليه أي أثار. المسألة السابعة: إذا تزوج المرتد لم يصح. طبعا هذه المسألة على حسب ظاهرها راجعة إلى المسألة الراجعة إلى الشق الأول، وهو المرتد عن فطرة على حسب الظاهر. الآن لما نقرأها يتضح لنا. يقول: إذا تزوج المرتد هل يصح زواجه؟ قال: لم يصح هذا الزواج سواء تزوج بمسلمة أو كافرة. أما بالنسبة إلى المسلمة فالأمر واضح، لأنه هو كافر، والكافر لا يمكن أن ينكح مسلمة. وأما الكافرة، الكافرة لماذا لا يصح له أن يتزوجها؟ قال: لتحرمه بالإسلام. طبعا يعني ممكن أن نقول أن هذا أيضا في نفس الفرض، وهو الكافر عن ملة، فهنا لتحرمه بالإسلام صار له بسبب أنه أسلم صار له حرمة. هذه الحرمة منعته من التمسك بعقد الكافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا يحل للمسلم أن ينكح كافرة إلا إذا كانت كتابية. فلو أراد أن يتزوج بكافرة هندوسية هذا الآن ارتد، لكن لأنه كانت له حرمة، لأنه كان مسلما كانت له حرمة تمنعه من أنه يجوز له أن يتزوج بكافرة غير كتابية. لتحرمه بالإسلام، هذا التحرم المانع من التمسك بعقد الكافرة. لكن في الجواهر ذكر أن هذا الذي قاله، قال: لكنه، لكن هذا الذي قاله المحقق لا يتم في الكتابية، بناء على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أن يجوز أن يتزوج بها، يعني دواما أو متعة. أو لا، بعض العلماء قال زواج المتعة ما في مانع، الدوام لا يجوز. طبعا بالنسبة إلى السيد الخوئي حفظه الله يرى أنه يجوز الزواج بها دواما ومتعة، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الزواج الدائم بها. فبالنسبة إلى يعني هنا عقد الكافرة، يعني نحمله على غير الكتابية، فهذا يمنع من أن يتزوج بالكافرة. واتصافه بالكفر المانع، يعني عفوا، ولاتصافه بالكفر، يعني هنا اتصافه معطوف على لتحرمه بالإسلام، ولاتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة، لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج بكافر. المسألة الثامنة: لو زوج بنته المسلمة لم يصح. هو بعد أن ارتد بنته مسلمة، لو زوجها لا يصح، لأنه لا ولاية له عليها لقصور ولايته عن التسلط على المسلم. الآن ما صار له ولاية بحيث يتسلط على المسلمة فيكون له سبيل عليها، لأنه لا سبيل للكافر على المسلم. ولو زوج أمته هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: ففي صحة نكاحها تردد. وجه التردد، وجه الجواز للأصل، الأصل استمرار الولاية، استصحاب الولاية على الأمة، وقوة الولاية المالكية. يعني هنا بالنسبة إلى الأمة له ولاية على الأمة، ولاية ملك، بخلاف على البنت. البنت ما له ولاية ملك، وولاية الملك قوية، ولذلك الكافر ممكن يملك المسلم لكن يملكه ملك متزلزل. فلو أنه كافر اشترى مسلما يملكه لحظة آن، لكن يجبر على بيعه لمسلم، فإذا يملك. الوجه الثاني: والانتفاء السبيل على المسلمة، لا سبيل للكافر على المسلمة، وهذا نوع سبيل، يعني سلطنة، السبيل يعني السلطنة. وللحجر عليه، لأنه كما مر علينا محجور على أمواله، والأمة من ضمن أمواله، فلا يجوز له أن يتصرف في أمته. أشبهه الجواز، يجوز له أن يزوجها. المسألة التاسعة: كلمة الإسلام يعني التي يتحقق بها الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن يقول بلسانه وإن لم يكن معتقدا بقلبه، نحن علينا بالظاهر. وإن قال مع ذلك وأبرأ من كل دين غير الإسلام، هذا يكون تأكيد لذلك الإسلام. ويكفي الاقتصار على الأول، لو قال يعني الشهادتين فقط هذا كافي في تحقق إسلامه، ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي صلى الله عليه وآله لكن جاحدا عموما نبوته، قال أن النبي ليس نبي إلى جميع البشر وإنما هو نبي إلى العرب فقط، فهو معتقد بالنبوة لكن ليست عامة، أو لا أو جاحدا لوجوده، يقول أنا أقر بأن محمد بن عبد الله نبي لكن ما وجد وإنما سيبعث، احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده. يعني الشهادتين مو كافية، لابد أنه يضيف كلام يدل على أنه رجع عن هذا الشيء الذي أنكره، رجع عن قوله بنفي عموم النبوة أو نفي الوجود، لابد أنه يبين لا الآن وأنا أقر بوجوده أو أقر بعموم نبوته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.